بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تسكب العبرات ليس في هذا الاستوديو طبعا، إنما في هذا البيت العتيق عند الملتزم وعند الحجر الأسود وعند الركن والمقام، في المسجد الحرام، في جنباته، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه البقاع العطرة عند هذا البيت العتيق، هذه الذكريات، هذه المشاعر الربانية التي تتجلى في قلب العبد، معاني العبودية. فليعبدوا رب هذا البيت، بهذا التعبير القرآني، رب هذا البيت، وهو رب العالمين، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حول هذه المشاعر يسعدني ويشرفني أن ألتقي بأخي وحبيبي أبي عبيدة الداعية الكبير الشيخ عبد الرحمن منصور.
أسعدك والله شيخ مصطفى، أحسن الله تعالى إلي، جزاك الله خيرا وأحبك الله في الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك،
ربنا يبارك فيك مصطفى.
شيخ عبد الرحمن، الحقيقة دائما في كل حلقة أقول هذا السؤال: إن للدعاة إلى الله تبارك وتعالى علاقة ربما تكون أخص من عموم المسلمين بالحرمين الشريفين، وخصوصا بيت الله الحرام، زيارة، عمرة، وحجة، لها مكان خاص، حيث أنهم يكتبون ويدعون ويهيجون مشاعر المسلمين نحو العمرة والحج. فكيف بهم إذا وجدوا أنفسهم؟
الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات، وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، قائل فيما صح عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. رحلة الحج والعمرة أخي الشيخ مصطفى أحسن الله تعالى إليه هي رحلة العمر، رحلة مغفرة الذنوب، الانتقال من حياة إلى حياة. أكثر الناس لا يستشعرون المعاني الإيمانية التي تتعلق برحلة الحج والعمرة. قد يكون الاهتمام بالمناسك، كيف أنني أؤدي العمرة، مع أن العمرة الإنسان يعملها في ساعة إذا كان صحيح وفي قوة، ساعة ونصف إذا كان متوسط، إذا كان يعني الأمر صعب معه ساعتين أو ساعتين ونصف. ولكن أكثر الخلق لا يستشعرون المعاني الإيمانية لهذه الرحلة. أنا أريد أن أدخل أولا مدخل وفيه فوائد، كيف أن الله عز وجل قد امتن علي أولا بالحج ولم أكن أملك من الدنيا ولا ون باوند كما يقولون، ولا جنيه واحد.
كان إمتى؟
كان سنة 2007، وهذا بتوفيق الله عز وجل وتيسيره. أنا كنت في خطبة جمعة في مسجد السيدة خديجة في شبرا، وكنت أتحدث عن تهيئة القلوب وتصفي القلوب قبل دخول شهر رمضان. وبعد الجمعة وأخي طيب، ولكن يظهر علي بعض أمارات السنة. فقال أنا سعيد بخطبة الجمعة النهاردة، فبقول له: طيب ما الذي استفدته من الجمعة؟ قال إن أنا راح أجيب مراتي من عند أمها. طب الحمد لله،
كان
في خطاب فقلت له: طيب لله فضل والمن. قلت: هذه بركة الدعوة إلى الله. فقال لي: أنا هوصلك بالسيارة البيت وتناقش معك في القضية وقول له رأيك إيه. فقلت له: طيب. ركبت السيارة معاه ووصلني إلى البيت، عدنا نتناقش في الطريق. قلت له: أفضل حل أنا شايفه نركب أنا وأنت السيارة ونروح نجيبها من عندي أبوها بيه.
عملي كده
خلاص على طول، لدرجة
لا تترك فرصة للشيخ.
صحيح والله. ولقيته قلبي فيه رقة، ويعني فعلا مستجيب، وفعلا بقول زوجتي أم أولادي ما أقدرش أستغنى عنها، ولكن عصبية شوية وصوتها مرتفع. قلت له: كل النسوة كذلك. نعم. يعني كفى أنها الغساز لثيابك، الطهاية لطعامك، المربية لأولادك، من اللي بجهز لك الجزمة والشراب والبدلة. وقال لي: قلت له: طب خلاص نتحمل. قال: الآن خلاص. قلت له: ربنا جعل القوامة بيد الرجل تشريفا وتكليفا من أجل أن يتحمل مثل هذا. المهم قلت له: بدينا رقم. قلت له: انا اخوك فلان. فقام بيقول لي: اهلا فضيله الشيخ. فاول ما قال اهلا فضيله الشيخ، قلت له: يا ابني ربنا فتح لنا الابواب.
صحيح.
خلاص. فطلع في سابق معرفه. وذهبنا وقلت له حتى لو ادالك قلمين تحمل، لو ادالك كلمتين تحمل، مفيش قلمين ولا حاجه، بس عاوز اقول له يعني مهما وصل الامر تحمل حماك وهو والدك في مقام الوالده. المهم صعدنا جدا الاخ.
هي بقى دي الدعوه العمليه الحقيقه. نعم. الله يبارك فيك. الداعيه ليس فقط يتحدث بين جدران المساجد يعني في هذا السياق
او منفر يعني. نعم.
فقط.
نعم.
انما ينتقل في الميدان.
نعم.
يعالج ويأخذ الناس لان الناس غرقه وتحتاج من
الناس اصلا. كان في دعوات كان يذهب الى قبائل
يذهب اليه. نعم. يعني الداعيه الذي ينتظر ان ياتيه الناس.
نعم.
ولا يتحرك، يبقى هذا داعيه. نعم. كسول الا من رحم ربي.
نعم. يعني. المهم رجعنا وجبنا الاخت وصعدت الى البيت، وبعدين قال لي يا شيخ انت حجيت؟ والله العظيم يا شيخ مصطفى
هو الاخ
نفسه بقى بيقول لي انت حجيت؟ قلت له انا رايت رؤيا انني انا وزوجتي في صحن الكعبه ولكن لم ارزق الحج. قال لي طيب تطلع معنا السنه دي؟ قلت له ادعو الله عز وجل ان يقدم. المهم انا اتملص لاني اعلم ليس معي مالا او النفقه للحج مش موجوده مش مكتمله. قال لي والله العظيم انت هتحج السنه دي ان شاء الله. قلت له قال لي طيب تركني وذهبت الى البيت كلمني ثلاث اربع ساعات قال لي بعد اذنك لو ما فيش عندك بسبور اعمل البسبور. لو البسبور جاهز بس ما يعني عايز تجدد جدده. شمالي مين؟ قال لي والله تحج معانا السنه دي. وسبحان الله العظيم يا شيخ مصطفى عملت البسبور ميت سويد مركز ذكرنا الزقاليه الى القاهره. يعني الفلاح اتى من القاهره الى المدينه خطفته اضواء المدينه.
ما شاء الله. خطفته انوار الدعوه.
امين امين لله يفضل والمنه. وسبحان ربي العظيم قدر الله عز وجل ان ارزق الحج والعمره في هذا العام. ففعلا اخي سافر معنا الى العمره، سافرنا الى الحج عفوا، وقدر الله عز وجل ان نرزق الحج. انا يعني عايز اقول كلمتين كده في وسط هذا الامر. هذه بركة الدعوة إلى الله عز وجل. أنا لم أكن أملك من حطام الدنيا شيء إلا قليل من المال أنفق به على زوجتي وأهل بيت. أما أنني أفكر
بركة السعي بركة الإصلاح بين
نعم
الناس.
نعم ما دي الترتيب الآخر. نعم. يعني ما هي البداية كانت من الجمعة
صحيح.
وإن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا. وهذا الإنسان يعني فعلا استشعر هذا المعنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
لكن
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حديث النبي
صلى الله عليه وسلم. فضل لكن أقصد أن أقول إن, نعم. أن الإنسان يتمنى في هذه الظروف اللي بتحكيها
حضرتك. نعم.
عمره
يعني سبحان ربي العظيم.
إنما
نطلب الفردوس الأعلى.
الله أكبر.
نعم. نعم.
فتأتيك حجة
سبحان الله العظيم
بتوفيق
والله العظيم الشيخ مصطفى. وقد أتى الخير، وأقول يعني في قرارة نفسي قد صب الله عز وجل علي الخير صبا في رحلات العمرة بعدها. يعني رزقت بعدها خمس عمرات أو ست عمرات خلاف رحلة الحج هذه.
الله أكبر.
وسبحان ربي العظيم يعني فائدة أخرى. يعني أحسب أن أمي قريبة من الله عز وجل، أحسبها كذلك والله أحسبها ولا أزكي على الله أحدا، وكذلك الوالد، أسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه. كانت تدعو الله عز وجل لي دائما، ربنا زوجك ما تتمنى. هي كلمة عامة ولو ترجمناها إلى حديث النبي، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عابدك نبيك محمد. فأحسب أن هذا من بركة دعوتها لي، ولذلك كأن الله عز وجل أراد أن يكافئني بسبب دعوتها لي أنني أرزق الحج، حج بيت الله الحرام، فيكون سبب خروجها من قريتنا إلى المملكة العربية السعودية في رحلة العمرة على يدي.
الله أكبر. ما شاء الله.
سبحان الله. والموقف ناشر مصطفى يعني يجهش ما بقلبي يعني. ودي نصيحة أنصحها لإخواننا من الشباب، إذا ضاقت بك الحيل ونزل بك البلاء فتوسل إلى الله عز وجل ببعض برك بأبيك وأمك. الأب والأم باب موصل إلى الجنة.
نعم.
إن أغلق هذا الباب بموتهما فلعله لا يفتح للإنسان باب آخر.
سبحان
الله. نسأل يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لما استشعرت لذة الحج والعمرة ولقيت أمي بتفضفض مرة كده مع أخويا الأكبر الشافعي بتقول له ربنا يرزقني العمرة أو الحج، وهو قد سافر، والسنة اللي بعدها جلست مع أبي قلت له يا أبي أستأذنك أن أكون في صحبتك أنت وأمي إلى رحلة العمر أو العمرة. قال لي أنا كبير السن عبد الرحمن ومش قادر. قلت له طب خلاص فاتك على كرسي وأطوف بك والسعي بين الصفا والمروة وسآتي لك بإخواننا من الدعاء وهتحس إن أنت قاعد في قريتك مش قاعد في مكان غريب. قال لي اتركني والأب له حال فتركته طاعة له. قلت له والله شوف الصفا يعني أول ما أذن لي إن أنا أخذ أمي للعمرة قلت بأن الله عز وجل يعطيني رسالة أن برك بهذه الأم الطاعنة في السن عندها 70 سنة اللي ربت 8 من الأولاد يحفظون القرآن وكذلك الوالد، برك بها لعله الباب الذي سيوصلك إلى الجنة لعله.
وفقدت أحد أو أبنائها
وفقدت أخي محمد أسأل الله تعالى أن يرحمه.
يعني مات في حياتها هذا ابتلاء كبير
حقيقة. مات في حياتها دون مرض ولا مقدمات مرض ولكن الأمر كان فجأة. وفعلا يعني إذا كان الطلاق يكسر المرأة فإن موت الولد في حياة الأب والأم يكسر الظهر. صحيح. كلنا الأسرة كذلك. يعني
النبي فقد ابنه سنوات سيدنا يعقوب فبيضت عيناه من الحزن. هؤلاء أنبياء فما بالكم غيرهم.
يا أمي يلا تأتي معي إلى العمرة. قالت لي على بركة الله. أمي قد عملت الغضروف وهشاشة عظام، كان أيام عندها المرارة وعندها السكر وعندها الأمر صعب. وموت محمد أخي يعني زادها مرضا ونفسيا بقت الأمور صعبة جدا. فقلت لعل الرحلة تخفف عنها ولعله بر بها. فأخذت أمي يا شيخ مصطفى لما انتقلت من مصر وركبت الطائرة إلى المملكة العربية السعودية، أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد تغير حالها في الطائرة. مش أقول لك لما دخلت للمناسك في دواء معانا 14 يوم في مكة والمدينة، والله نسيت الدواء، نسيته ما خدتوش اصلا،
ما احتاجتش
اليه والله العظيم. لم تحتاج الى حبه من الدواء.
الله
اكبر. اول ما دخلنا الى الكعبه انا بقول لها يا امي قاعده لما وصلت الى بيت الله الحرام قالت بيت ربي بيت ربي بيت ربي، ثم سقط مغشيا علي. فبقول لها امي ادعي لي ان ربنا يرزقني هنا في هذا المكان حسن الخاتمه. أنا بقول لها ادعي لي إن ربنا يرزقني هنا حسن الخاتمة، وكأني أوحي إليها يا أمي ادعي إن ربنا يرزقني حسن الخاتمة. وهذا شرف إن الإنسان يموت في هذا المكان، يعني يبعث في يوم القيامة ملبيا.
الله أكبر.
فبقول لها يا أمي إحنا وداعبه، بقول لها يا أمي إحنا مش ميت سويد، إحنا هنا ملايين من الخلق. لو تهت مني هجيبك إزاي؟ قالت لي عبد الرحمن، قلت لها نعم. قالت لي بقول لك من الأول بقى، أنت جايبني تمتعني ولا جايبني تزعلني؟ قلت لها لا ما اقدرش. طب يا امي خلاص، طب امسكي في القاموس حتى بتاعي. قالت لي اتركني.
هي على كانت على وجهها ولا
لا؟ والله يا شيخ مصطفى اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد لقد طافت امي بالبيت 7 اشواط كانها صبيه لها من العمر 20 سنة.
الله اكبر. دي بقى كرامات وبركات. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله.
انا ماشي وراها بس يعني قلت في نفسي هنا تتنزل الرحمات، إن ربنا عز وجل يعطيها هذه القوة النفسية. أنا نفسي عاوز أقول أنا تعبت كشاب وأنا بجري وراها، ولكن هي تقول لي سيبني أتمتع.
هي لو هتسمعنا دلوقتي هتسمع الكلام هتهيج مشاعرها، يعني هتبقى ربنا يبارك في أموالها بالصحة والعافية ويشفي الوالد. نعم. لكن شعورك أنت يعني وأنت يعني من الله عليك بأن يعني تكون في صحبة أمك، ده شعور خاص لأنك أنت في يعني قلبك ورأسك محشو بآثار السلف الصالح وبرهم، قصص البر فيه. يعني كيف تعاملت مع هذه المواقف ومعك أمك حفظها الله في هذا المكان بما تسمع وبما تعرف وبما تعلم من
أحد إخواني الشيخ مصطفى بيقول لي أمي قالت لي خدني معاك العمرة، كان معايا في نفس الرحلة. فلما رأى قليل القليل اللي أنا أفعله مع عمري مع أمي في العمرة، وكان يسمع دعواتها لي وإحنا في الأتوبيس وأنا بشرح الناس المناسك وأنا وإحنا راجعين وإحنا في مكة وإحنا في المدينة في المحاضرات يسمع صوتها وهي تدعو لي، والله العظيم بكى بكاء كأنه قد فقد ولده. قال لي أنا حرمت من ذنوبي، ما أنا آتي بأمي وأسمع.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
برها ودعاء.
قد نزل بي بلاء شيخ مصطفى قبل العمرة مع أمي، بلاء شديد جدا، وما فرج عني إلا بعد العمرة بثلاثة أيام
يا الله.
حتى قالت لي زوجتي وكان أخوها معايا خالي الأولاد وحماتي معايا أمي الثانية، قالت لي زوجتي لم أرى عملا قد كان سببا في تفريج الكرب عنك إلا ببرك بأمك في العمرة.
الله أكبر.
نزل بي بلاء شديد ولم أكن سببا فيه، إنما كنت أنا وسيط بين بعض إخواننا، وكنت أنا شافع، ولكن صار الدين علي أنا. وأدعو الله عز وجل كثيرا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
لكن أنت مسافر العمرة ومعك والدتك،
وكان علي
هذا الهم الثقيل.
نعم.
وهذا الابتلاء الكبير.
نعم.
من يعني لم يقطع دافعك عن انك تاخذ والدتك؟
ابدا لا ورب يا شيخ مصطفى، والله يسر الله عز وجل لي الاسباب مع عمرتها. يعني تذلل الصعاب ان تاتي معي في العمر، تذلل الصعاب. بعدما انتهينا من العمره
وانتهينا رفعت الصخره
بالله العظيم
وينشو.
يعني امر عجيب يا شيخ مصطفى والله. وانا في الطائره من جده الى القاهره، فقالت أمي عايزة تيجي العمرة ثاني، فقالت لي مسكت إيدها على إيدي كده وهي قاعدة جنبي وقالت لي عبد الرحمن لو أن الله عز وجل قدر لك الذهاب إلى بيته الحرام مرة ثانية فلا تحرمني. قلت لا سأفعل إن شاء الله تعالى، ولكن بإذن أبي إن أذن لك سأفعل. وصلنا إلى القاهرة، قعدت معايا سويعات، وأبي اتصل علي قال لي أخوك في الطريق بالعربية، هات أمك. أمي
أخوك كان
أبي
أيوة.
قال لي أنا أرسلت أخوك عبد الله بالسيارة عشان ياخد أمك، ده لسه واصلين من السفر
ترجع البلد.
ولكن وأمي متزوجة وهي بتقول لي آخر مرة 16 سنة. يعني كم العلاقة بينهما يا شيخ مصطفى؟
ما شاء الله،
الله أكبر، فوق ال 50 سنة.
صحيح.
أبي إذا فقد أمي لليلة لو عند إخواتها كأنه كالطفل اليتيم، أقسم بالله العظيم.
ما شاء الله.
وكنت أرى أبي حين تمرض أمي يجلس تحت قدميها ويبكي بكاء الصبي.
هل رصدت هذه العلاقة بهذه المناسبة في كتابك أحلى خطوبة؟ يعني إن هذه القصص إحنا بنتكلم عن قصص السلف وطبعا الحديث وكذا، لكن هذه مشاعر وهذه أخلاق أصبحت للأسف نادرة في هذا الزمان. هذا الوفاء
قل أن نجد
الناس على الفطرة تجد هذا الصدق وهذا التعلق.
شوف يقول لي أنا أرسلت أخوك في الطريق بدون ما قال لي
عبد،
ولسه ده سويعات.
سبحان الله.
ووصلت أبي بيقول لي أمك ظلت لمدة 3-4 أيام تحكي لي المشاعر وكيف طبعا كان حالها، حتى بيقول لي يا ابن أمك بيضت وحلوت كده. والله العظيم بالفطرة.
شوف يا تي
أيام بعد العمر شيخ مصطفى، ويأتي الرزق مدرارا، مش رزق عادي، يأتي الرزق مدرارا من عند الله عز وجل ويسدد ما كان علي من الالف الى الياء.
الله
اكبر، اقسم بالله
بعد العمره
بثلاث ايام.
يا 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 لرحمة الله عز وجل.
أمي زوجتي تقول لي يعني لم أجد وأمي، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي وأن أكون خادما لهما ما حييت، لم أجد عملا قد فرج الله عز وجل عنك وسدد ما بك من دين إلا ببرك بأمك. لأن أخوها كان بيقول لها الشيخ بيعمل كذا مع أم عبد الرحمن بيعمل كذا، وحماتي تقول حضرت أن حماتي عاوزة تقول لابنها ما تتجدع شوية، ما أنت يعني من باب التحفيز على فعل الخير.
كنا دايما نشوف كده قبل ما الأخلاق تنحدر والأحوال دي تحصل، دايما يكتبوا على سيارات النقل من ورا جملة ثابتة على طول، يا بركة دعاء الوالدين.
الله أكبر.
كانت فعلا ده سلوك الناس بتشعره في تفريج الكربات وفي زيادة الرزق وفي الخيرات في الأبناء والأحفاد، دي حقيقة. نعم.
رب اغفر لي ولوالدي، ده بعد نفسي أبويا وأمي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة ولمؤمنين والمؤمنات. المشاعر يعني كثيرة جدا يا شيخ مصطفى،
ده احنا يعني استمتعنا بهذه المشاعر
لأن
فيها دروس الحقيقة مهمة جدا للشباب والعلاقة بين الوالدين، وانك تحقق اي هدية يستطيع الانسان ان يقدمها لامه. الناس فيما يسمى عيد الام الضرر على ما اعرفش ايه هدايا، لكن خير هدية يقدمها الانسان لأمه وأبيه أن يكون جسرا لهم إلى بيت الله الحرام.
دائما الأم شيخ مصطفى والأب بالذات أحرص الناس على مال ابنهما.
صحيح.
تيجي مثلا تشتري قميص للوالد أو قطعة قماش عشان تفصل أو هدية للأم، أنت يا ابني جايب ليه؟ خلي أولادك. أول كلمة
تقول
لازم. أنا بقعد أسأل إخواننا الدعاء وأسأل الناس، يا جماعة الكلام ده عندي لوحدي ولا عندكم؟
لا كل الناس.
فلقيت الأم كده.
لا وتقول لك بيقولك في المسجد يسألوك تقول لك انا معايا قرشين، كان كنت ناوي اعمل عمره بس ابني عايز يتجوز، بس بنتي ما اعرفش ايه، مش
ما بيحصل. اي والله
يعني هي امنيتها انها تعمل عمره ولا
بين سطرين كده بين قوسين، لو ان الله عز وجل اكرمني بمال واعطيت لامي دون حساب، هو مال ابي وامي، ما هو مالي هو مالهم، وما انا فيه من خير بسبب دعائهما لي قولا واحدا لن يخشى في ذلك. وحتى دائما اقول لزوجتي بارك الله فيها مهاجر او لا، يعني امي مقدمه على ابي ثم انت المرحله الثالثه، انا ادنت الثالثه والرابعه والخامسه. يعني وهي لا تغضب من ذلك، وانا اقول لها كذلك ابوك وامك عندك في من ناحيه البر لابد يعني يكون يعني قد حاجة عند ذات المرحلة الكبرى،
وهي الأولى بالنسبة للأبنائي.
أي نعم يعني أحسن ده طبيعي.
نعم.
فوالله العظيم شيخ مصطفى من بعد رحلة العمرة لو أعطيت أمي خمسة تأتيني مئة، والله أقسم بربي لو أعطيت أمي خمسة جنيه يجي لي 100 جنيه، لو أعطيتها 1000 جنيه يأتينا 10000 جنيه. هذا اعتقاد علمي.
هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله
في الرخاء يعرفك في الشدة. الله أكبر.
الحقيقة يعني أنا أرصد حالة إنك أنت تفكر أن تأخذ والدتك، وهذا حقها وحق أكثر من كثير، وأنت محمل بثقل الدين الذي ظلمت به ولم يمنعك هذا. أنا برصد الحالة،
وكان هذا في شدة لم يكن في رخاء.
أنت بشر يعني مهما تكون من الدعاء بشر، الإنسان يدخل. النبي استعاذ
اللهم اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال،
لكن لم يبطل عليك ربك ففرج عنك.
ازيده
تفضل.
سبحان الله العظيم. زوجتي في بعض الاوقات لما الامور تبدا تضيق تقول لي انت ناسي الحاجه ليه؟
الله
والله الله. والله العظيم
ايه يعني مرتاح
بالله العظيم
مفاتيح الرزق،
وقد جربنا هذا كثيرا شكرا والله، جربنا هذا كثيرا. ابقى مثلا عارف ان عندك اولادك في معاهد ازهريه خاصه، والمعاهد الخاصه تختلف عن العامه. طب مجموع الاولاد مثلا 5000 ومش عارف الشنط والمدارس والمراقب مش عارف هتجيب ايه وهتعمل ايه، حسبتها كده 7-8000 جنيه. فربنا احفظ المهاجر وبارك فيها وبارك في كل زوجاتنا واولادنا وفي زوجاتك واولادك واهل بيتك والسامعين والحاضرين، السامعين خاصه اخواننا الحبايب السعوديين. فتقول لي انت ناسي الحاجه ليه؟ اقول لا انا مش ناسيها والله. تقول لي انت ناسيها خلاص طالما انت ناسيها انا ناسيها. أذهب زيارة إلى أمي في القرية هي وأبي، وأقعد جنبها أقول لها أمي ده من فضل قيرك، ادعي لي إن ربنا يفضل. قالت لي يا ابني أنا ليل نهار بدعي لك كده، ليل نهار بدعي لك. وكان سمعتها وأنا في العمرة ونحن في الفندق وأنا نايم على السرير، وأسمع وهي ترفع يديها إلى السماء وتقول يا ربي متع عبد الرحمن ابني كما متعني.
ومن بركات دعاء الأم أن ترزق بهذه المناسبة زوجة تعينك على ذلك.
أه والله والله
لأن نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. هذه النقطة إذا حرمت الإنسان تكون عائق كبير، شوكة الحقيقة الذي الزوجة التي تحور
تنغص عليه حياتها
طبعا.
يعني
وأنت تأتيك أسئلة ومشكلات كثيرة في هذا.
أتكلم عن صفات المخطوبة، قلت منها بقول للإخوة للشباب تيجي تبحث عن امرأة ابحث عن أمها قبل الأخت نفسها، ابحث عن أمها عن حماتك قبل خطوبتك تخطبها، فتثبت التجربة والواقع أن 99% من الصفات الموجودة في المرأة اللي هي الأم تنتقل إلى الفتاة المخطوبة، موجود فيها التجربة تثبت
السلوك.
السلوك لأن هي ليل نهار قاعدة مع أمها تسمع ألفاظها وتشوف أفعالها، فلو ان البنت شافت امها ان هي بره بجدتها
وتاخد من ثقافتها
احسن
وامثالها
احسن
يا اما صحيح
ده موجود. فلذلك يعني جزاك الله خير للمهاجر تعينوني على البر بامي، ما تجيش مره تقول لي
هذا تقريض لحماتك.
والله
المهاجر مين مصطفى اهو
مش مين انا. فسبحان الله كنت اذا ضاقت الاسباب تقول لي انت ما بتكلمش الحاجه ليه؟ انت ناس او لا مش نسيء دول لا ده امتلك خلاص انا نسيء بقى انا نسيها حتى شغل كنت لسه عندها من يومين
ما شاء الله.
وسبحان الله العظيم اول ما امي تقول لا يا امي يعني اما ياتيك المال وهذا بركه من الله لك انك انا سبب فيه ولكن وبالك بدعائك ليا، تقول لي والله انا لا انساك من دعائي او لا يا امي والله العظيم احفظيها مني لما بدلك 10 بياتيني 100 ولما اقتلك 100 بيديني 1000 اسمع بعد الكلمه دي الدعاء المدرار.
الله
العظيم يا شيخ مصطفى اقسم بالله العظيم وانا بقوله لاخواني واحبابي ارجع لك يوم والله العظيم سويعات وياتي الرزق
ما شاء الله
سويعات.
لكن
مش هقول لك ايام
فرحه الام مش بالكلام ده.
نعم.
انا شايف من وراء يعني نعم. فرحتها أن الله استجاب لدعائها مش إنها بس تدعي.
أي نعم أي نعم صحيح.
تقول لها كده إن دعائك فهي تفرح بأن الله تبارك وتعالى عدل بالفرج.
تأتي في بعض الأوقات لما تحدث بعض الأحداث المنظر الأول على الدعاء في المجتمع.
صحيح.
أقصد أحداث متعلقة بالبلاء. لا أخفي عليك بتعلق بأمي قد أراها في الرؤية تخاطبني.
سبحان الله
والله العظيم يا شيخ مصطفى جدا. حدثت بعض الاحداث في شبرا ودنا ضاقت وفلان مش عارف حصل كذا وده فين وده راح فين وده ايه. ارى امي في المنام هي التي تفتح لي الباب ان اخرج من هذا الباب.
الله اكبر.
ولما اذهب الى المنصور رؤيا كذا 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 قالت في مثل هذا التوقيت أتانا الخبر أنك أوذيت في هذا التوقيت اللي أنا رأيت في الرؤية. قالت وأنا كنت أدعو لأنني قد سمعت وقد أتانا الخبر أنك قد أوذيت أو حدث لك كذا وكذا.
يبقى كلمة قلب الأم دي مش
اللي بيقوله بيحس. أنا قلبي حس باللي ده فيه. ولذلك الأم تعرفك من وجهك ومن نبرة صوتك.
صحيح.
أمي متعودة منا على لغة في التليفون، يعني اذا كان ده جاء الشرع ان انا ادلعه لا بطه مثلا وهي اسمها فاطمه. اذا كان هذا جاء الشرع لان هذا سوء ادب مني، ولكن
هي تفرح بذلك
ولكن لما تسمع صوتي ونبرتي ولغتي في الكلام تعرف الاحوال عندي عامله ايه. ودي نصيحه يعني اوصي بها نفسي واخواني. قبل الزواج انت مع ابوك وامك شايلين همك في كل حاجه وعارفين عنك تفاصيل حياتك، ما انت بتبيت في هذا البيت. طب لما انتقلت الى حياه جديده هما وانت لما امك تقول لك يا ابني عامل ايه، ما تقولش انا قرفان في حياتي واتجوزت كانت زواجه سودا ومش عارف وعامل ايه. الكلام ده من هذا الباب العقوق للوالدين
لانه بيحملها الهم. صحيح.
تتصل بأمي عبد الرحمن عامل ايه؟ لا الله اكبر يا امي انت عامل ايه يا حبيبه قلبي؟ اخدها كما يقولون يعني انتقل من مشاكلي من باب البر. لان هي لما تشوفني انا سعيد في التليفون وبطبيعتي معاها في الكلام حتى لو اني من داخلي عن او نزل بي بلاء او في مشكله معكره صفو حياتي او مش منضبط، قبل اول ما اشوفني مرتها ابدا اهيئ نفسي نفسيا
ما شاء الله
ان انا هضحك وهنبسط في الكلام واسعد.
دي رساله مهمه جدا ربما يغفل عنها كثير من الناس، ان هو اول ما يحصل له مشكله ولا يجري على امه يشيلها الهم.
نعم
هو من باب ان هو بيفضل
الام والاب. نعم
مفترض
نعم.
او الاب فمفترض ان هم يحملوا همهما.
نعم ليس هذا من باب البر مصطفى،
لان مرحله الكبر اوصى الله الابناء بهم.
نعم.
الوالدين.
نعم.
لما يبلغن عندك الكبر
احدهما او كلاهما
فليها مرحله.
نعم
جزاك الله خيرا شيخ.
الله يسعدك.
انا استمتعت بهذه. نعم. الحلقه لان احنا بنتكلم عن امين، الام الاولى هي ام القرى مكه وفيها البيت الحرام والام الجميله الكريمه اسال الله ان يشفيها التي انجبت يعني كوكبه من الدعاء والاخوه والاخوات، اسال الله ان يبارك فيهم ومنهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن منصور ابو عبيده. اسال الله ان يسعدك ببر أمك وأن يسعدها كذلك والديك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يمن علينا وعليك بحج بيت الحرام بصحبتهما إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير.
أنا سعيد والله
بهذا.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. أشكركم إخواني شكرا جزيلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد شوقنا إلى بيت الحرام وأن يكتب لنا حجة وعمرة تامتين مقبولتين بحوله وقوته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد